هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل.
في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين أمامنا أربعة أسئلة. السؤال الأول من الأخت نور الهدى، وتسأل فيه حول الموسيقى المحرمة في الأعراس. والسؤال الثاني من الأخ فراس، ويسأل حول حكم تناول المعلبات البرازيلية. والسؤال الثالث أيضا من الأخ فراس، ويسأل حول حكم لحوم تسمى بالسادية. وأما السؤال الرابع فهو من الأخ عصام مرزوق، ويسأل حول أسباب تحريم التعامل مع شركة جولد كويست. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ بسؤال الأخت نور الهدى، وتقول: هل الذهاب إلى زواج ابن أختي وفيه موسيقى محرمة جائز، علما بأن أختي سوف تزعل مني إذا لم نذهب كما تقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. الحقيقة أن الحضور في الأماكن التي يحرم الحضور فيها، إما لأن المكان يحرم الحضور فيه، الأماكن المبتذلة، أو لأن الحضور فيها يستوجب مشاهدة ما تحرم مشاهدته، أو سماع ما يحرم سماعه أو استماعه، من الواضح أنه على تقدير الحرمة لا يكون المجوز للحضور سوى الضرورة، والضرورة القصوى التي لولاها لوقع الإنسان مثلا في التهلكة أو إلى ما هنالك. ولا شك أن المراعاة والمدارات الاجتماعية ليست من القضايا الضرورية، هي من القضايا ذات الشأن قطعا، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الضرورة والاضطرار. حفظ كيان الإيمان وشخصية الإنسان المؤمن الملتزم المتزن أهم بكثير من هذه اللياقات الاجتماعية المصطنعة التي هي عبارة عن عادات وتقاليد. أنا لا أشك مع الأخت في أن عدم حضورها إلى المكان سيوجب صدمة لأختها إلى حد ما، ولكن هذه الأخت التي تعرف أن أختها ملتزمة دينيا وأنها هي بدورها لا تتقيد بالالتزام الديني في حفل عرس ولدها، من الطبيعي أن تعذرها فيما يرتبط بهذا المجال، على أنه عادة يوجد مخرج من هذه القضايا، فإن حفلة العرس لا تكون موسيقى وأغنية من أولها إلى آخرها،
فيمكن للأخت أن تدخل لبضع دقائق في بداية الحفل قبل أن تبدأ الحفلة الموسيقية، طبعا إن لم يمكنها أن تنصح وتمنع أصل وجود هكذا حفلة، يمكن أن تحضر لبضع دقائق تهنئ العروسين وبعد ذلك تعتذر وتنصرف، فلا تكون قاطعت ولا تكون شاركت في الحرام، فتكون حافظت التقليد الاجتماعي إلى حد ما. ولا شك أن أختها آنذاك إن كانت منصفة إن شاء الله كما هو المتوقع من الإخوة والأخوات ستعذرها فيما يرتبط بهذا المجال. ولكن أقول بضرس قاطع لهذه الأخت السائلة بأن الروابط الاجتماعية والعلاقات حتى الرحمية لا تجوز لنا أن نعصي الله سبحانه وتعالى ونجلس ونستمع حفلة موسيقية ذات موسيقى محرمة. الشيء الأهم من هذا وذاك، أحب أن ألفت نظر الأخت إلى أنه ليلة الزفاف يباح في مجلس النساء، طبعا إذا كان العرس عرس نسائي والمجلس مجلس نسائي يباح الأغنية التي تناسب الأعراس في خصوص هذه الليلة. طبعا تباح للعروس أن تستمع أو حتى تغني إذا كانت تعرف أن تغني، ويباح للحضور أن يستمعوا
غاية من النساء.
نعم نعم النساء المجلس نعم. النسائي أبيح لهن في الشريعة في خصوص ليلة العرس، لا أي ليلة. البعض قد يجعل احتفال بالعرس ليالي عديدة، لا، ليلة الدخلة في الحقيقة، ليلة الزفاف هي الليلة التي يباح فيها هذه المراسم الخاصة والتي استثنيت حرمة الغناء فيها في خصوص هذا المجلس لا في أي مجلس، والغناء الذي يتناسب مع الأعراس لا أي غناء، حتى لو كان يتضمن كذب وإلى ما هنالك والعياذ بالله، غناء الفرح الذي هو محرم في غير هذا الموقع ويتناسب مع العرس هو حلال في خصوص ليلة العرس. فإذا كانت المشكلة لدى الأخت السائلة أنها غير ملتفتة إلى هذا الحكم الذي يستثنى ليلة العرس، فنقول أختنا نحن لا نزايد على الشريعة، الشريعة هي التي حرمت وهي التي حللت الأغنية في هذه الليلة. لكن ما أحب أن ألفت نظر الأخوات إلي والأخت السائلة أن أكثر الفقهاء يقولون بأن الأغنية بدون موسيقى محللة في مثل هذه الليلة. بعض الفقهاء قالوا بحلية الغناء مع الموسيقى التي تناسبه، ففي مثل هذه النكتة فقط القضية الأخيرة التي ترتبط بالموسيقى لابد من مراجعة مرجع التقليد الذي تقلده، لأنه ليس كل المراجع يجوزون الموسيقى مع الغناء.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله من جديد.
نصل الآن إلى سؤال الأخ فراس، وهما سؤالان في نفس السياق فنجمع بينهما. السؤال الأول يقول: ما حكم تناول المعلبات البرازيلية التي كتب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ السؤال الثاني يقول: ما حكم أكل لحوم السادية؟
أما بالنسبة للحوم البرازيلية لا يكفي أن يكتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. من المعلوم لدى إخواننا أن شريحة واسعة من المسلمين تستحل ذبائح أهل الكتاب، وهي مسألة خلافية بين المسلمين فقهيا، لأنه توجد روايات لدى المسلمين تحلل وتوجد روايات تحرم، والفقهاء منقسمون فيما يرتبط بهذا المجال. طبعا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام شبه إجماع يوجد على حرمة ذبائح أهل الكتاب، وإن كان حتى في مدرسة أهل البيت توجد بعض الروايات تحلل ذبائح أهل الكتاب لكنها قليلة وغير معمول بها لدى معظم فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذا مسألة اجتهادية الآن، لماذا يفتى بالتحليل أو يفتى بالتحريم لا ندخل فيها. فإذا كتب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، أنا أقول بأن أكثر من 4 أخماس المسلمين الذين يستحلون ذبائح أهل الكتاب يعد ذبح المسيحي للذبيحة ذبح على الطريقة الإسلامية، لأن معنى الذبح على الطريقة الإسلامية هي أنها قطعت أوداجها الأربعة وتوجه بذبحها إلى القبلة ولو كان الذابح غير مسلم. هذا لدى كثير من علماء المسلمين ولدى كثير من المسلمين، مجرد أن يأتينا شيء من بلاد غربية اللي هي معظمها أهل كتاب على كل حال أو بقايا أهل الكتاب، لأن اللادينية صارت شائعة هناك، لا يكفي للحكم بحليتها أن يكون مكتوب على العلبة ذبح على الطريقة الإسلامية، لأن الطريقة الإسلامية غير واحدة. على كل حال الشيء الذي يمكن الاعتماد عليه هو إذا عرفنا المصدر، وكان المصدر ذبح على الطريقة الإسلامية بشكل موثوق طبقا لمتبنيات مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأننا الآن نخاطب بهذه المسائل الفقهية أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. على هذا الأساس إذا كانت هناك مؤسسة للذبح تحت إشراف مرجعية معينة أو جهات متدينة من المؤمنين أنشأوا هناك مذابح ومزارع مثلا أو إلى ما هنالك، وهذه الشركة معروفة لدينا وموضوع وجود هذه الشركات في دول غربية، الآن الجمهورية الإسلامية لديها مذابح للدجاج في ألمانيا وفي بعض الدول الغربية لكن بإشراف من الجمهورية الإسلامية، هذا حتى لو لم يكتب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية، مجرد أن يستورد من قبل الجمهورية الإسلامية ونجده في السوق، هذه أمارة قوية جدا على إسلامية الذبح والذابح باعتبار أن الجمهورية الإسلامية تدقق في هذه القضايا الشرعية. فالعبرة أنا أقول ليست بخط يكتب على المغلف أو على المعلب أو إلى ما هنالك، العبرة في أن نكون واثقين بأنه مذبوح على الطريقة الشرعية، يعني أن يكون الذابح مسلما بالإضافة إلى قطع الأوداج والذبح بالآلة التي يجوز الذبح فيها، والأهم من هذا كله أن نحرز أن الذابح مسلم، لأن الذابح إذا كان مسلم يراعي بقية الشرائط الأساسية في الذبح سواء كان من أتباع مدرسة أهل البيت أو ليس من أتباع مدرسة أهل البيت. هذه القضية ليست خلافية عندنا ونحن نقول بحلية ذبائح جميع المسلمين. على هذا الأساس حتى يجوز لنا أكل اللحم الذي يأتينا من دول غربية لابد أن نثق أنه مذبوح على الطريقة الشرعية ولا يكفي مجرد الكتابة. هذا بالنسبة الشق الأول من السؤال. الشق الثاني من السؤال، لحم السادية، إذا كان مقصود الأخ السؤال عن نفس لحم السادية أنا أقول غير معروف في بلادنا هذا اللحم ولا نعرف منشأه بشكل دقيق، لكن بحسب الاسم بحسب الظاهر كأنه يأتي من دول غير إسلامية، فنقول هذا محكوم للقاعدة السابقة التي شرحناها في السؤال، إذا أحرزنا أنه مذبوح على الطريقة الشرعية مؤسسة إسلامية هنالك تذبحه وطرع هذه الأمور فهو حلال وإلا فلا.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نتوجه إليكم بالشكر الجزيل أعزائنا المستمعين، كما نشكر ضيفنا سمحت الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.